الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ونحن على مشارف الانتهاء من المجلد الثالث وسندخل بإذن الله ونشرع أيضا اليوم في المجلد السابع انتهينا في الأسبوع الماضي في الكلام عن الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن وبينا من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الآيات أثبتت وجود الجنة ووجود النار في هذه الأونات والساعات خلقها الله جل وعلا أعد الجنة رحمة للمؤمنين وأعد النار عقابا للكافرين وتعرضنا لمسألة مهمة هل تفنى النار أم لا تفنى النار فبينا أقوال العلماء في ذلك والراجح أزيد في الأدلة على أن النار والجنة موجودتان في هذه الأونات مخلوقتان حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجت أو اختصمت الجنة والنار فقالت النار ربي جعلتني للمتجبرين أو المتكبرين وقالت الجنة ربي جعلتني للضعفاء فقال الله للنار أنت عقابي أعاقب بك من أشاء وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي بينت أن النار موجودة الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأدردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ما معنى فأبردوا بالظهر يعني تؤخر وتأخير الإبراد في الظهر على خلاف العلماء بعضهم يقول بعد الظهر بعد الزوال بساعة والصحيح ان الإبراد بالظهر لا يكون إلا قبيل العصر يعني وقت العصر أن يصير ظل الشيء ظل الشاخص مثليه صح مثليه اخطأتم هذا على قول الأحناف مثليه على قول الأحناف لكن على قول الجمهور أن يصير ظل الشيء مثله فالإبراد بالظهر قبيل أن يصير الشيء ظل الشيء مثله فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح الأمة لأن شدة الحر من فيح جهنم وهذا هو الشاهد أن شدة الحر ممتدة من فيح جهنم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء وهذه أيضا أدلة تدل على وجود الجنة والنار وبقت مسألة أو انتهينا إلى مسألة هل تفنى النار أم لا تفنى فأنا أريد أخ كريم يذكرني بالمسألة وخلاف العلماء فيها والراجح حتى ندخل في الباب الجديد محمد تبتعد كثيرا ونراك أيضا بالاتفاق الجنة لا تفنى عندك دليل في هذا خالدين فيها أبدا نعم يبقى الجنة لا تفنى بحال من الأحوال بس خلاص طيب واحد يكمل للرجل نعم يا شونا بالاتفاق الجنة لا تفنى كلام على النار قالوا إن النار تفنى أيوة وجه الاستدلال طيب الذي وضح هذا الاستثناء ايوه احسن تحديث عن ابي هريره بن مسعود لا توضيح للايه ما هو لا ياتين زمان على النار ليس فيها احد استدل بذلك على النار يخلو منها الذين يعذبون فتفنى بذلك والراجح لا تفنى النار تبقى النار دائما طيب كيف نرد على قول شيخ الاسلام تميم نعم الرد عليه من وجهين الوجه الاول بدليل لقول الله تعالى خالدين فيها ابدا وللحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت يا أهل النار خلود بلا موت نعم نعم بحديث القبضة الذي أثبت أن ما من أحد قال لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة أو وزن برة أو شعيرة من إيمان أنه سيدخل من النار فتخلو نار الموحدين من الموحدين ثم بعد ذلك تفنى طيب أقول ختم الكتاب بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة الرحمة صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة ذات وهي صفة فعل مشتقة لإسماء الله جل وعلا الرحمن الرحيم. أقصد بصفة ذات أو أقول صفة فعل اللي حضر الأسماء والصفات. ما معنى أن أقول الرحمة صفة من صفات الله الذاتية؟ وما معنى أن أقول هذه صفة من صفات الله الفعلية؟ الصفة الفعلية تتعلق بمشيئة، صفة فعلية لأنه إن شاء رحم وإن شاء لم يرحم، إذ أن الله جل وعلا سيرحم المؤمنين ولكنه يعاقب الكافرين. نعم، أنا قلت هي ذاتية وهي فعلية وقسمتها اشتقاقا من الاسمين الرحمن والرحيم. ما معنى الذاتية؟ أقول صفة ذاتية، يعني إيش؟ يعني لا تنفك عن الله جل وعلا، فهي أزلية أبدية. هذا معنى أن هي صفة ذاتية، يعني صفة تصفة ذات الله جل وعلا لا تنفك عن الله بحال من الأحوال. الغرض المقصود رحمة الله جل وعلا، هي صفة فعلية. إن قلت فعلية بالإطلاق فهي قديمة النوع حادثة الأفراد، ونظيرها في صفات الحي. الحي الحياة صفة فعلية قديمة النوع حادثة الأفراد. صفة الكلام، لأن صفة الكلام صفة فعلية قديمة النوع حادثة الأفراد. يعني الإخوة الجدد لعل هذا يكون فتح خير لهم، لكن الإخوة اللي درسوا سيقبضون علينا أو يأتون بالموت داهما على قلوبنا إن لم يجيبوا. إذن صفة رحمة هي صفة فعلية قديمة النوع حادثة الأفراد، مشتقة من اسم الله جل وعلا الرحيم. قال الله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. ومظاهر رحمة الله جل وعلا وآلاء الله عظيمة جسيمة كثيرة. من مظاهر رحمة الله جل وعلا بديع كونه وحسن تنسيق الكون هذا الذي يدل على الله جل وعلا. فهذه النجوم المتلألئة في السماء الصافية، وهذه الشمس المشرقة الدافئة التي تدل برحمة الله على الذي خلقها، فهذه من مظاهر رحمة الله جل وعلا. يدلل الله جل وعلا على ربوبيته، على عظمته، على أنه الخالق المبدع المكون سبحانه وتعالى بهذا الكون رحمة للعباد حتى يصلوا سريعا إلى ربهم فلا يعبدوا غيره. فهذه من مظاهر رحمة الله جل وعلا. وأيضا من مظاهر رحمة الله جل وعلا بعباده أنه أرسل الرسل، لأن الله رحيم لا يعذب أحدا بجهل ولا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة. وإن الله جل وعلا لم يكن ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، ولم يكن يعذب قوما حتى يرسل إليهم رسولا يبين لهم طريق الهدى، كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه رحمة أو من آثار رحمة الله جل وعلا. وأيضا من مظاهر رحمة الله جل وعلا أو من آثار رحمة الله جل وعلا الغيث، ينزل من السماء رحمات من الله جل وعلا. العباد يقنطون فيضحك الرب الكريم الرحيم، من عباده يقنطون والفرج يأتي قريب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهذه من آثار رحمة الله جل وعلا. ولا يقنط من رحمة الله إلا الكافر، ولا ييأس من روح الله أي من رحمة الله جل وعلا إلا الضال المبتدع. قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه، على لسان إبراهيم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني الكافرون. فقال الله تعالى على لسان يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله. روح الله هنا معناها الرحمة. ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فمن مظاهر رحمة الله جل وعلا أنه يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأيضا من رحمة الله أنه خلق 100 رحمة احتجز عنده 99 جزءا وترك جزءا، أنزل جزءا من هذه الرحمات في الدنيا يتراحم بها الخلق بعضهم وبعض، يتراحم بها الفرس مع وليده يرفع حافره عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحمة من الجزء اليسير هذا من 100 جزء. واختزن الله للبشر 99 جزءا في الآخرة يرحمهم بها يدخلهم جنات وعلا. ثم سمى المصنف ختاما لهذا الكتاب باب الريح، قال باب الريح أو باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الريح مخلوقة. وتعجب من محقق الكتاب، تعجب يعني من هذا التصنيف، يعني قال لما أتى بهذا الباب، باب ما روي في أن الريح مخلوقة لله، الله خلق الريح، ما بالها مع الرحمة، يعني لما أدخلها في هذا الباب؟ قال ما أعرف، اندهشت لأنه أدخل هذا الباب، وما في أحد يعني ينكر أن الريح مخلوقة لله جل وعلا. هل منكم من مجيب عن هذا المحقق؟ نعم، هو العلاقة أن هذه الريح مخلوقة لله جل وعلا، وأن الريح من آثار رحمة الله، سواء اختلف فيها العلماء بين الرياح وبين الريح، لأن بعضهم يفرق يقول إن الريح الرياح تأتي بالمساوئ أو تأتي بالشدة على الناس، أما الرياح فإنها تأتي بالخيرات والمبشرات. طبعا على تفصيل ليس هذا بابه، لكن إن قلنا بأن الريح فيها الشدة فهذه من أثار رحمة الله للعالم. كيف؟ أحسن، الريح التي فيها الشدة ينصر الله بها المؤمنين وإيش؟ ويهلك بها الكافرين، لأن الله للعالى قال عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فالله جل وعلا يعذب الكافرين بالريح، وهذه أيضا من أثار رحمته ليشفي صدور قوم مؤمنين، فهي من أثار رحمته للمؤمنين وإن كانت شديدة على الكافرين. وأيضا الرياح مناسبتها لهذا الباب أن الرياح فيها الرحمة، والرحمة هي من آثار رحمة الله جل وعلا وهو الغيث الذي ينزل للناس. ثم بعد ذلك افتتح الكتاب اللي هو السابع والثامن قبل أن يدخل في الكلام عن الصحابة، قال باب أو سياق ما روي في أن السحر له حقيقة. وهذا تصنيف بديع، بعدما تكلم عن علم الغيب تكلم على ما يشترك بين الغيب وغيره، تتكلم عن السحر ثم ثنى بالكلام على إبليس ووجود إبليس والصرع واللبس، لأن كثير من الذين يتنطعون الآن ويتملقون يقولون ما في شيء اسمه لبس، ما في شيء اسمه صرع، ما في شيء الجن يعني يدخل في الإنسان. وسنبين ذلك ونبين كلام والمهاترات التي جاءت من كثير من الناس يعني تدفع السنة الصريحة بأنه هناك الصرع وأن إبليس يدخل في جسد الإنسان كما سنبين. قال باب أو سياق ما روي في أن السحر له حقيقة. السحر لغة كل ما لطف سببه وخفي ودق فهو سحر. فمادة السحر مشتقة من كل ما دق وخفي سببه، ولذلك سمي السحر سحرا لأنه في خفاء، ما يأتي السحر إلا آخر الليل، فهذه دلالة على أن هذه المادة كل ما خفي ولطف سببه. هذه لغة. وأما شرعا فهي الرقى والتمائم والعزائم والعقد التي يتأثر بها المسحور ويؤثر بها الساحر استعانة، هذا قيد مهم جدا، استعانة بالشياطين. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والسحر محرم شرعا وهو كبير، بل هو من أكبر الكبائر، يصل إلى الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، سواء كفر أكبر أو كفر أصغر. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وذكر من السبع السحر لأن السحر من المهلكات، فهو محرم شرعا وعقلا، هذا أثرا ونظرا. والنظر أن السحر فيه الضرر على الآخرين، يتعدى الضرر على الآخرين، فإذا أضر الرجل غيره من البشر قد وقع في المحظور إذ لا ضرر ولا ضرار، هذا الدلالة على تحريمه شرعا. والسحر سحران كما قسمه العلماء، سحر حقيقي وقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا وأنكره المعتزلة كما سنبين في مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسحر سحران، سحر حقيقي وسحر تخيلي. والسحر الحقيقي لا يقلب الأشياء، اختلف العلماء هل السحر الحقيقي هذا يقلب الأعيان يعني يقلب الجدار إلى حيوان أو يقلب الإنسان إلى قرد أو القرد إلى إنسان، هل يقلب الأعيان أم لا، على اختلاف بين أهل السنة والجماعة. الغرض المقصود النوع الأول سحر حقيقي، وهذا السحر لا يمكن للإنسان أن يعلو إليه وأن يتمرس فيه حتى يؤدي القرابين إلى من يعلمه ذلك وهم الشياطين الجن. لا يمكن للإنسان أن يقرع باب السحر المؤثر حقيقة بإذن الله الكوني، لا يقرع هذا الباب إلا أن يقدم القرابين للشياطين كما سنبين كيفية تعليم السحر. النوع الثاني من السحر هو السحر التخيلي، والسحر التخيلي ليس له تأثير أبدا، ملوش تأثير السحر التخيلي، لكنه تأثير على الرؤية فقط، فهو خداع وتلبيس وتدليس، يسحر أعين الناس كما يعني المثل المضروب حقيقة هو مثل سحرة فرعون. قال الله عنهم لما قال لهم موسى بل ألقوا، قال فلما ألقوا سحروا أعين الناس، ما قال أتوا بسحر، ما قال قلبوا الحقائق، قال جل وعلا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. عظم الله هذا الفعل التدليس والتلبيس على الناس وقلب الحقائق في عين الناظر، سماه الله جل وعلا وأتوا بسحر، أنهم أتوا بسحر عظيم لأنهم رموا الحبال بالزئبق هذه والمواد الكيماوية التي يستعملونها والعقاقير، فتحركت للناس تخيلا أن هذه هي يعني حياة وثعابين، والحق أنها حبال وليست فيها الروح. ولذلك لما ألقى موسى عصاه وتلقفت كل هذه الحياة آمنوا السحرة لأنهم علموا أن هذا حق وأن هذه الروح من عند الذي خلقها سبحانه وتعالى. فالنوع الثاني نوع خفة يد، نوع تخييلي، سحر أعين كما فعلت السحرة، كما يفعل الآن السحرة الذي يعني بخفة يده يضحك على الناس، يخرج درهم من يده أو البيضة يلعب بها أو يخرجها من أذن الرجل أو من جيب الرجل، كل هذه من أنواع السحر التخييلي، وهذا لا يصل إلى الكفر كما سنبين. فهذه أنواع السحر، كيفية السحر، كيفية تعلم السحر. أما خفة اليد فتسألون أولئك الذين يسرقون أعين الناس ويسترهبوهم. أما بالنسبة لتعليم أو كيفية السحر الذي هو حقيقة يؤثر يكون من الشياطين، الشيطان يعلم المرء ذلك السحر، يعلمه كيف يعني يطير في الهواء أمام الناس أو يمشي على الماء أو يأتي بخوارق العادات كما في كثير من الكهنة والمشعوذين والدجاجلة، وآخر هؤلاء الدجاجلة وأكبرهم هو المسيح الدجال، المسيح الدجال كما سنبينه. فالغرض المقصود أن الشيطان هو الذي يعلم المرء كيف يأتي بهذا السحر المؤثر حقيقة بإذن الله الكوني. كيف يعلمه؟ ورد في بعض الروايات كما أوردها المصنف عن عائشة رضي الله عنها، رأى أنها جاءت امرأة لعائشة فور موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يعني بينت لها أتتني امرأة عجوز ومعها كلبان، كلب أسود وكلب آخر أسود، فقالت لي اركبي هذا الكلب، هو جن وجن. قالت ركبت هذا الكلب وركبت العجوز الكلب الآخر، قالت فسار بي فأسرع فوجدت نفسي عند بابل، يعني استنباطا من الآية، فوجدت نفسي عند بابل وهناك علق رجل وآخر فقال لي اذهبي إلى التنور، تعرفون التنور، اذهبي إلى التنور فبولي فيه. قالت فاركبت فتراجعت فقال لي ارجعي ولا تذكري، ثم رجعت لهم مرة ثانية فقال لي اذهبي إلى التنور فبولي، قالت فاركبت فرجعت فقال لي ارجعي ولا تذكري، لأن الله جل وعلا قال وما يعلمان من أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر. قالت فاركبت فرجعت، ثم رجعت مرة ثانية فقال لي اذهبي فبولي عند التنور، قالت فذهبت فبولت عند التنور فخرج مني فارس سنضيب فصعد إلى السماء، فرجعت إليهما فقال لي ماذا رأيت؟ قالت رأيت فارسا خرج مني صعد إلى السماء. وهذا ابن جرير الطبري أيضا رواه في تفسيره بسند صحيح إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت خرج مني فارس فصعد إلى السماء، قال صدقت هذا إيمانك قد خرج منك. فهذه دلالة واضحة على أن الذي يتعلم من الشيطان السحر فعلمها السحر. وهي ذهبت يعني في آخر زي لهذه القصة أمر عجيب لأهل العلم، ذهبت تستفتي الصحابة وقاطبة كل الصحابة يتورع أن يجيب لها، يقول لا أفتي في شيء لا أعلمه، وهذا تعليم لنا أن نقف إلى حد ما تعلمنا. فالغرض المقصود تعلمت منهما السحر. فكل ساحر الآن عاتي مشعوذ دجال لا يمكن أن يأتي بالسحر الذي تراه أنت إلا وقد قدم القرابين للشياطين، وهذه القرابين أن يسجد للشيطان، يسجد له أو أن يمتهن المصحف يدخل به الحمام أو يتوضأ باللبن أو بالبول، يعني يفعل أشياء يمره بها الشياطين فيأتي بها حتى يمتعه الشيطان. وهذا مصداقا لقول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض أو بلغنا أجلنا الذي أجلتنا. فاستمتاع الجن بالإنس أن الجن يقسم له عبادة، يقدم له عبادة لا تصح إلا لله جل وعلا، يمتعه بهذا الكفر لأنه سيكون قرين معه في الجنة، لأنه عزم أخذه على نفسه إلى يوم الدين أنه لابد أن يكفر بني آدم، فهذا يسجد له أو يكفر بالله جل وعلا أو يمتهن المصحف أو يفعل ذلك أمام الناس يكفر بالله جل وعلا، فهذه متعة الجن والعياذ بالله. أما متعة الإنس أنه يأتي الناس فيحدثهم بالمغيبات، يسترق السمع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يركب بعضهم بعضا حتى يصل المارد إلى السماء فيسترق السمع، يأتيه الشهب، فمنهم من يسمع طريف الأقلام فيسمع كلمة، فقبل أن يأتيه الشهاب هو ميت ميت، قبل أن يأتيه الشهاب يقرقرها في أذن من تحته من الجن حتى تصل إلى أذن الكاهن فيكذب عليها 100 كذبة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه متعة للبشر يقول للناس ويقول الناس بأمور مغيبات حقا أو يخبرهم على مغيب هو نسبي ليس مطلق، مثل المسروقات من سرقها، الجن هذا يحدث الجن الآخر فيقول هي في المكان الفلاني والذي سرقها فلان ابن فلان يحدث به ويخبر به، أو يمتعه أكثر بأنه يفعل له خوارق العادات أمام الناس، يعني يكون هو في الإمارات يوم عرفة ثم الناس الذين في الحج يرونه في عرفة، يعني يسلم على الناس وهو في الإمارات وفي نفس اليوم يأخذه الجن فيطير به لأنه يقوى على هذا، الله جل وعلا أعطاه هذه الخفة فيطير به إلى أن يقف في عرفة يوم عرفة فيحج مع الناس، الناس تنظر في ذلك تنبهر به، ممكن يؤلهوه من غير الله جل وعلا، الجهال الأغرار الأغمار يفعلون ذلك، فهذه متعة أيضا يمتع بها الجن الإنس يجعله يطير في الهواء يمشي في الماء كما قال الشافعي. فهذه كيفية تعلم السحر وهذه المتعة التي يقدمها الجن للإنس، أما المتعة التي يقدمها الإنس للجن يسجد له أو يكفر بالله العظيم. يبقى لنا في الكلام عن السحر بعد أنواعه وبعد كيفياته حكم السحر. إذا قلنا بأن السحر نوعان، نوع حقيقي ونوع تخيلي، فما حكم السحر؟ اتفق الجمهور من المالكية والحنابلة والأحناف أن السحر كلية كفر بأنواعه، لأن السحر مطلقا كفر، ويحتجون على ذلك بعمومات الأدلة لقول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وطبعا اعتقاد في النجوم ايش حكمه؟ ايش الاعتقاد بالنجوم والاستسقاء بالنجوم؟ هل من منفصل اصبح مؤمن به كافر بالكوكب؟ هذا الاستدلال الحديث فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ انت اتيت بالاولى اتي بالثانية. يا اهل التوحيد، التوحيد اين التوحيد؟ التوحيد اولا. يا اهل الاعتقاد، الاعتقاد فرض عين عليكم. طيب هو اعتقد في النجوم انها هي التي تؤسس المطر، النوع الثاني هذا المباح، هي التفصيل ان تعلم النجوم فيما هو واجب وما هو مباح وما هو محرم وما هو كفر، الاربع احكام وفصلنا في ذلك. السؤال الان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، ويلزم من ذلك ان السحر كفر. تعلم اقتباس السحر كفر، لما؟ لان اقتباس النجوم شعبة من النجوم كفر. كيف؟ فانا قلت ايش انواع اقتباس النجوم؟ الاعتقاد في النجوم طب انا اذكركم بالمباح والواجب. الواجب ان المرأة اذا كان في سفر ولا معرفة له بمسألة القبلة والمواقيت الا بالنجوم واجب عليه ان اتعلم علم النجوم، السيارة كيف يعرف القبلة من النجوم الشمال والجنوبي، كيف يعرف القبلة؟ هذا يجب عليه، ان لم يكن عنده آلة يعرف القبلة يجب عليه تعلم النجوم حتى يعرف القبلة. قلنا هذا واجب شرعا في علم النجوم. العلم الثاني من علم النجوم علم مباح، تنبؤ برج كذا وبرج كذا لمن اكثر الكفر، منازل القمر، تعليم منازل القمر 28 منزل لمنازل القمر، هذه ايضا يعني هذه تجعل الانسان ينظر في الهلال يعرف متى يولد، مش متى يولد بالسيطرة، يعني يعرف منازل القمر كيف اصلا يتحول من الشرق الى الغرب فكم ياخذ في دائرة هذه، هذا مباح. الثالث محرم او الكفر، الكفر والاعتقاد ان يعتقد في النجوم ان النجوم هي التي لها تأثير على الكون تسير الكون، يعني ما يأتي المطر هي التي تؤثر في نزول المطر، يعني يمطرون بالنجوم، هذا هو الكفر. اما الاخر الذي هو ذريعة للكفر وهو شرك اصغر هو اعتقاد ان النجم سبب من الاسباب التي نمطر به. لا انا اقول لو اعتقد ان النجم سبب من اسباب المطر فهذا شرك اصغر. هو يقول الله جل وعلا هو المنزل المطر، هو مجري السحاب هو الذي ينزل المطر، لكن النجم سبب، يعني ده سبب من اسباب نزول المطر، يعني النجم اليمين لو نزل يبقى المطر هينزل، سبب، هذه علامة على ان المطر سينزل، كما ان السحاب اذا رأيناه فهو سبب لنزول الامطار، فيقول ان النجم سبب، ده شرك اصغر. احسن، ليش شرك اصغر؟ ليش قلنا شرك اصغر؟ لانه جعل سببا شرعيا لم يشرعه الله جل وعلا، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، يا نائمون اتقوا الله فينا، راجعوا التوحيد.
إذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، دلالة ذلك النجوم على أن السحر من الكفر وهو من الفساد في الأرض. هذا قول الجمهور. أما الشافعي فصنف أو تفصل القول في السحر، وهذا هو الراجح الصحيح الذي تدل عليه الآثار والواقع، أن السحر سحران، سحر هو كفر وسحر هو معصية وكبيرة، والسحر الذي هو كفر هو السحر الذي يستخدم فيه الساحر الشياطين، يقدم القرابين للشياطين فيكفر بذلك ويقدم خوارق العادات. النوع الثاني هو معصية وكبيرة وهو من الموبقات والمهلكات وهو ذريعة للكفر الأكبر، وهو التخييف والتلبيس والتدليس الذي يستخدم فيه العقاقير أو يستخدم فيه المواد الكيماوية أو خفة اليد، لأن فيه كذب وضرر يقع على الآخرين، وهذا هو الراجح الصحيح. يبقى لنا التفريق بين السحر والكرامة وبين المعجزة الثلاثة، يتفقون ويفترقون. فالسحر والكرامة والإعجاز أو المعجزة يتفقون ويفترقون، فيتفقون في خرق العادات، إذا اتفقوا فأن كل واحد من الثلاثة يخرق العادة. فالسحر في خرق للعادات، يمشي على الماء، يطير إلى الهواء، يفعل الأعاجيب بخرق العادات. الكرامة، والكرامة ما يظهره الله على يد ولي من أوليائه إظهارا لشرفه وكرامته وعلو مكانته عنده، هذه كرامة من الله جل وعلا بدون مقدمات، لا يقدم الولي شيء حتى تظهر على يديه الكرامة، بل الله يمنح هذا بدون مقدمات. طبعا المقدمات الأولى اللي هي الطاعات، أما الأول الساحر لابد أن يقدم للشيطان حتى يعني يصنع له خوارق العادات. أما المعجزة فهي خارقة للعادة وتفترق بينها، الفرق بينها وبين السحر وبين الكرامة أن المعجزة هي خرق للعادة مع التحدي، ولذلك سميت معجزة، هي خرق للعادة مع التحدي. يعني الله جل وعلا يعطي النبي معجزة يتحدى بها البشر أن يأتوا بمثل هذا، كما أعطاه معجزة القرآن وقال فإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إلى آخر الآية، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إعجاز ولن تفعلوا. وهل هناك يعني أشد إعجازا من هذه الآية الكريمة؟ تبت يدا أبي لهب وتب، هل أبو لهب قام في وسط الناس فقال، هو قال تبت يدا أبي لهب وأنا سأؤمن بمحمد الآن، هل فعل ذلك؟ هذا أكبر إعجاز، وأيضا إعجاز مادي هذا المعنوي، والإعجاز المادي اضطربت الساعة وانشق القمر، رأه القمر الشق على اليمين والشق الآخر على اليسار، والجبل يقسم الشقين، وجاءوا من الصحراء قالوا لهم أخبروهم في مكة بهذا، معجزة تحدى الله بها عباده أن يأتوا بمثل هذا. أما الكرامة فلا يمكن للولي أن يتحدى بها أحد، وإلا قد كذب على الله وقد ادعى على الله والله يخذله، كما يحدث من الساحر. فإن الدجال الأكبر المسيح الدجال ساحر يستعمل الشياطين، حتى أن الرجل يأتي له يقول إن أردتني أن أؤمن بك فأخرج لي أبي وأمي، فيقول تعالى أين قبرهما، فيأتيه بالقبر فيقول لأمي أخرجي ويقول لأبيه أخرج، فيخرج أبوه ويخرج أمه، من الذي خرج من القبر؟ الجن والشيطان الذي يستعملهم، فهو يستعمل الجان، ولذلك إذا تحدى وأظهر الإعجاز الله يخذله، فإنه يقول للخربة ائتي بكنوزك فتؤتي بكنوزها، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويشق الرجل نصفين وينادي عليه فيأتيه متهللا فرحا يقول أنت الدجال، لما يقول أنا نبيك ثم بعد ذلك يرتقي عن النبوة إلى درجة الربوبية، لأنه هيدعي الربوبية والإلهية بعد النبوة، الله يخذله، ما يستطيع أن يفعل ما منحه الله من إعجازات مرة ثانية، لأن التحدي لا يكون إلا للنبي صادق مع الله جل وعلا. هذا هو الفرق بين السحر وبين الكرامة وبين المعجزة. تبقى لنا أيضا مسألتان، المسألة الأولى حكم الساحر، إذا قلنا السحر كفر أو هو على أنواع على نوعين، فحكم الذي يأتي بالسحر اللي بيسحر الناس الآن، السحر في البلاد الفلانية سحر إروت كما يقولون، أو سحر أصفر أو سحر كذا، وكثير من الناس الآن ابتلوا بمسألة السحر، فما حكم الساحر، ما حكم الساحر الذي يسحر الناس إذا علمنا أن هذا ساحر، وحكم المرء الذي يعلم أن هذا ساحر يستخدم الشياطين. حكم الساحر اختلف العلماء فيه على قولين، أو نقول اتفقوا ثم اختلفوا، اتفقوا على السحر أو الساحر الذي يستخدم في سحره الشياطين، يعني يستخدم الكفر، يعني يكفر بإيش؟ بالسحر، يعني يثبت للشيطان ويستعمل الشيطان في العقد في العقد والنفس وإذا الآخرين، هذا حكمه بالاتفاق القتل، ضرب عنقه، القتل بالاتفاق. ثم اختلفوا في الذي يأتي بالسحر الذي هو تلبيس وتدليس أو يأتي بأشياء يسرق بها أعين الناس، فالجمهور على أنه أيضا يقتل، وتأتي بالأدلة. والشافعية قالوا لا يقتل بل يعذر، والتدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت لها جارية سحرتها فلم تقتلها عائشة وباعتها. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها الفقيهة أم المؤمنين لم تقتل الساحرة، وهذا دليل على أن قتل الساحر الذي يأتي بسحر التخييل هذا وإن كان فيه بعض الإذاء للناس أنه لا يقتل. والصحيح الراجح في ذلك قول العلماء الجمهور أنه يقتل، لكن ضبط المسألة أن الذي يأتي بالسحر الذي هو كفري يقتل ردة، يعني يقتل وهو كافر وهو خارج من الملة، يخلد نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها مع القتل، نعم مع القتل يقتل كافرا الذي يستخدم في سحره الشياطين، هذا حده ضرب السيف يضرب عنقه ويقتل وهو خالد مخلد نار جهنم، هذا ليس حدا ولكنه ردة. أما الساحر الذي يأتي بالسحر الآخر فهذا حده أيضا ضرب بسيف للعمومات التي سأذكرها، يعني يضرب بالسيف لكن حدا لا ردة. فما الفرق بين الحد والردة؟ لما أقول يقتل حدا لا ردة ما الفرق؟ الرجل أتى بالصحيح هو حدا كما قال الأخ الكريم، حدا هو أن يبقى مسلما، يعني هذا يطهره لا يسأل عنه يوم القيامة، أما ردة فهو خالدا مخلدا في نار جهنم. الأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا حديث جندب رضي الله عنه وارضاه أنه قال حد الساحر ضربة بسيف، حد الساحر محصور في الضرب بسيف ضرب عنق، حد الساحر ضربة بسيف، رواها قولا ثم فعلها فعلا، جلس بين يدي أمير المؤمنين أو أمير الوليد، الوليد كان جالس ورجل ساحر أمامه ويستخدم الجن كما يستخدم الدجال الجن، فأجلس الجن أمام الوليد وأمام الناس ينظرون ويقطع رقبة الجن فتتدحرج في الأرض فيأخذها ثم يردها مكانها مرة ثانية، ويضحك الوليد ويضحك الناس أمامه، وجندب رضي الله عنه الصحابي الجليل جاء من بعيد وجد رأسا تتدحرج ثم ترجع مكانها، رأسا تتدحرج ثم ترجع مكانها، وهو الفقيه الصحابي الجليل علم أن هذا من فعل الشياطين ومن سحر الجان، فقام فاستل سيفه فذهب إلى الساحر فأطاح برأسه وقال له عد برأسك الآن أو ارجع رأسك الآن، وأن له ذلك، فغضب الوليد من فعله فحبسه، فلما يعني رجع في ذلك أو ذكر هذا أمام سلمان رضي الله عنه وارضاه قال سلمان رضي الله عنه وارضاه أخطأ الوليد، لما كيف يحبس صحابي صحابي الدنيا كلها لا تأتي في بوتقة الصحابي، نعم صح، لا لا هذا صحيح ما أخطئكم، أخطأ الوليد كيف أعظم جرما كيف يحبس صحابي، اتركني أنا الآن أتكلم على أن هذه الثانية هي الصحيحة الآن، هو الصحيح أنه نقول أنه هيلبس على الناس لكن كيف يتجرع على حبس من كل الناس كل التابعين في ميزان هذا الصحابي، ما وصل الدين إلا عن هذا الصحابي، فالصحابي بأمة بعده فكيف يحبس الصحابي، حتى الوليد وين الوليد من الصحابي، مكانة الصحابي أرقى بكثير من مكانة التابعين، فأخطأ الوليد بأنه حبس هذا، وطبعا هو أخطأ أولا بأنه جعل الساحر يلبس على الناس بسحره فأخطأ بذلك، وقال وأخطأ جندب، وما خطيئة جندب الصحابي، افتيات صح كده، الافتيات على ولي الأمر، إذ أن إقامة الحدود لا تكون إلا لولي الأمر والوكيل عنه، فلما فعل ذلك جندب من غير استئذان ولي الأمر كان هذا خطأ منه، لكن لا يمكن أن يحبس جندب صحابي ولا يعذر صحابي بل يستفتى وينصح في ذلك، الغرض المقصود أن هذا دليل قوي جدا على ضرب الساحر دون استفتاء، وأقر سلمان ذلك. ثاني حديث في مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، اقتلوا كل ساحر وساحرة بسند صحيح، فقاموا فقتلوا ثلاثة من السواحر. الثالث حديث عن حفصة رضي الله عنها أن كانت لها جارية سحرتها فأمرت بقتلها فقتلت، هذا دليل ثالث يدل على أن الساحر يقتل، وهذا بعمومي يدخل فيه النوع الأول والنوع الثاني. الحديث الرابع استنباطا ونظرا، قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية، أن يقتلوا أو يصلبوا، والذي يستخدم السحر يستخدم الشياطين أو الآخر الذي يؤذي الناس بسحره فهذا من المفسدين في الأرض، سيدخل تحت طائرة الآية يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية لأنه سعى في الأرض فسادا. وهذه الأدلة الأربعة تدل دلالة واضحة على أن حد الساحر يقتل تضرب عنقه، توافقون على هذا؟ مش مهم تعطون قاعدة، إذا قال لكم توافقون أو قال لكم تعتقدون اسكتوا أحسن لما سيأتي بعد ذلك، توافقون على هذا؟ طب كيف نرد على الشافعي؟ طيب الشافعي يرد يعني عنده دليل. قال عائشة رضي الله عنها سحرتها امرأة فلم تقتلها بل باعتها. طيب نعم تنزل وقل صحيحا، تنزل وقل صحيحا، اجب لي هيتلها هيتلها. نعم هي ما بعتها الا عقابا لها، نعم انه سيعذبها ثم يقتلها لاشرف خلق الله جل وعلا. ده اذا صح الحديث، اذا صح الحديث هذه اجابة. والاجابة الثانية احسن القاعدة، وهذه قاعدة اضبطها طالب العلم، الحجة في قول النبي وفعل النبي لا في قول الصحابي وفعل الصحابي. قول الصحابي حجة وفعل الصحابي حجة على الإطلاق لا إذا لم يخالفه أحد، فما بالكم إذا خالفت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجة في قول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إن لم يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن عائشة قد اختلفت معها حفص، واختلف معها عمر وجندب رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا اختلفت الصحابة فلا حجة لواحد على الآخر إلا بالقرائن المختلفة. وقد اعتذرت هذه الأدلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حد بأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حد الساحر ضربة بسيف، وهذا هو الراجح الصحيح أن حد الساحر يقتل إن كان السحر من النوع الثاني حدا، وإن كان من النوع الأول فهو يقتل ردة. هل هذا على العموم وتدخل المرأة فيها أم لا؟ يعني هل الساحرة تقتل ولا لا؟ كثير عندنا امرأة كانت في مصر يعني كانت مبهدلة الدنيا سحرا، هل هذه المرأة الساحرة تقتل أم لا؟ أيضا اختلف العلماء فيها على قولين، الجمهور على أنها تقتل والأحناف على أنها لا تقتل. أما الأحناف فاستدلوا بعمومات نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب نفسها لما مر على امرأة قتلت قال ما كانت هذه لتقاتل، فنهى عن قتل النساء ونهى عن قتل الأطفال. وهذا عام الساحرة في غيرها، قال حتى من باب أولى إن كانت كافرة خارجة عن الملة، فإن كانت ساحرة ولا من النوع الثاني إن هي ما تقتل، هذه الكافرة لا تقتل، فما بالكم إن كانت أصلا عندها أصل الإسلام فلا تقتل من باب أولى. والجمهور على أنها تقتل، وهذا الراجح الصحيح لعمومات الأدلة. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها اللي هذا هو، فهذه له علة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل فقط علها، والثاني أنها مسألة خاصة في السحر، لأن السحر أضر بكثير من إيش من النساء، ويعضد ذلك قوله ما كانت هذه لتقاتل، يعني لو قاتلت فتضر بالمسلمين فتقتل، فمن باب أولى إذا أضرتهم بالسحر أنها تقتل. مع المسألة الأخيرة في مسألة السحر وحكمه، أن نقول هل الذمي، وطبعا عشان يتصورها المرء هنا، الذمي إذا سحر مؤمنا أو مسلما يقتل ولا ما يقتل؟ إذا أردت أن تتصور ذلك في واقعك المعاصر، رجل من أمريكا أو من بلاد الأبغال دخل هنا في بلدنا مثلا بتأشيرة، ولي الأمر أعطاه التأشيرة فدخل، فده دخل بأمان، فإن كان ساحرا فسحر الناس، هل هذا يقام عليه حد ولا ما يقام عليه الحد؟ هذا معنى إقامة الحد على الذمي، هل يصح إقامة الحد على الذمي ولا ما يقام؟ الجمهور على أن الذمي لا يقام عليه الحد، واستدلوا على ذلك بحديث قوي في الصحيحين، قال سحر لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من اليهود كان من أهل الذمة ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدلالة واضحة على أنه لا يقتل. وقالت الأحناف بل يقتل، والراجح الصحيح في الأثر والنظر مع الأحناف أنه يقتل، إذ أننا لو نظرنا إلى الذمي أو إذا نظرنا للكافر على الإطلاق، فالكافر نوعان، كافر حربي وهذا يقتل يهدر دمه أصالة من غير أن يسحر أحدا، هو مهدور الدم الكافر الحربي، والثاني كافر ذمي لنا معه عهد وأمان أو ذم عهد الجزية نأخذ منه الجزية، فالثاني هذا النوع الثاني إذا أضر بالمسلمين فقد نقض العهد، لأنه شروط الجزية أن يأخذ عليهم الجزية أنهم إيش لا يضرون المسلمين، لا يضرون المسلمين بباب أولى، إحنا ما أعطناكم هذا العهد هي أنكم تكفوا أذاكم عن المسلمين، فإذا آذيتم المسلمين خالفتم عقد الذمة بيننا وبينكم، فيكون نقض العقد الذمة وأضر بالمسلمين فيقتل، فيرجع إلى أصله أن يكون حربيا فيقتل بأنه حربي أو أنه ساحر، وهذا الراجح الصحيح. أما الرد على حديث لبيد هو لابد له من نظر، أن السلام هو الذي لم يقتل لبيد، أن نقول هذه وقعتين، فوقاع الأعيان لا تعمم. ما الدليل على ذلك؟ عندنا قاعدة قاعدها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها ليعلمها الناس قولا وفعلا. أما قولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيحين لولا أن قومك حديث عهد بالكفر أو بجاهلية لهدمت الكعبة، لأنها لم تقم على إيش على قوائم إبراهيم، يعني الكعبة حتى الآن مش مبنية البناء الصحيح. قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس. يعني قريش كانت بتجعل الباب ده عالي عشان الشرفاء بس اللي يدخلوا، ولو دخل واحد غيرهم يدفعوه فلا يدخل. وحتى الآن ما أحد يدخلها، مش أي أحد يدخلها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يجعلها على قوائم إبراهيم ويجعل لها باب يدخل كل الناس، يدخل الكعبة ويخرج من الباب الثاني، يجعل لها بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر. فقاعدة قاعدة مهمة جدا، وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح، يعني مقدم على جلب المصالح. المصلحة أن يبني الكعبة كما بناها إبراهيم عليه السلام، لكن المفسدة أعظم. أهل قريش ما أسلموا إلا حديثا يقولون يتلعب بالكعبة التي عظمناها وشرفناها وعظمها الله في كتبه والرسل، ويأتون بأشياء ممكن يكفرون بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم درأ هذه المفسدة لجلب المصلحة الكبرى، وهي أن يبقوا على الإسلام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سبه عبد الله بن أبي بن سلول، وسبه كثير من الصحابة من المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله. يقول دعني أضرب عنق المنافق عمر بن الخطاب. وخالد بن الوليد يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذو الخويصرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، جاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قسم قسما فاتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى قال هذه القسمه ما اريد الا بها وجه الله جل وعلا. قال يا رسول الله اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل اذ لم اعدل انا. ثم قام عمر فقال يا رسول الله ائذن لي فيه اضرب عنقه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعه فان له اصحاب يحقر احدكم. انظروا الفارق الى العلم والجهل والعالم والجاهل. يعني الرجل يتعبد ليل نهار صياما وقياما ولازن عند الله ميزان بعوضه. انظر قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فان له اصحاب يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن. يبقى صلاة صيام قراءة القرآن على جهل ولا يساوي شيئا. قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين. يعني يخرجون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الغرض المقصود والشاهد من الحديث أن عمر قال إذن لي أضرب عنقه فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية وضحها قال لا ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. درأ هذه المفسدة لجلب مصلحة أكبر حتى يثبت الناس على الإسلام ولا يتحدث أحد بأن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فالإجابة عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد من الأعصم حتى لا يؤلب عليه من اليهود، إذ أن العرب رمته بقوس واحدة كل العرب قاطبة يعني اتفقوا عليه. فقال لا أؤلب اليهود ونحن في المدينة ويحطون بنا فيقتلوننا فلا نؤلب عليهم أحد. ولما قالت عائشة ألا تنتصر قال لا أنتصر قد شفاني الله جل وعلا. فهذا هو الرد على هذا الحديث أن القاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لكن الآن نقول لو واحد سحر نرفع أمره، يعني لو واحد رأيناه في بلدنا الآن يسحر الناس ويؤذي الناس ويستعمل الشياطين لابد من رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يقيم عليه الحد أو يحبسه كما يرى إن كان المسألة فيها تعذير دون الحد. وهذا ختاما لباب السحر. يبقى لنا جزء واحد أو جزئية وحيدة في باب السحر وهو سحر النبي وقول المعتزلة الذين ردوا الحديث الذي في الصحيحين هل سحر النبي أم لم يسحر النبي، هل أثر ذلك على نبوته ورسالته أم لم يؤثر، والرد على المتنطعين الذين ردوا الحديث الذي في البخاري ومسلم. ثم نثني بالكلام عن الجن واللب والصرع وكيف العلاج، ثم بعدها ندخل في الكلام على الصحابة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم هو الأصل أحسن بشيخ في الحالتين. السؤال عشان بس الناس تعرف، السؤال يسأل الأخ الكريم هل يستتاب النوع الثاني، يستتاب الذي يعني يأتي بالسحر في النوع الثاني اللي هو التدليس والتلبيس يستتاب أم لا يستتاب؟ أقول في النوعين يستتاب. الراجح الجمهور على أنه لا يستتاب، يضرب عنقه. وأيضا يستدلون على ذلك المرأة التي ارتدت أو الرجل الذي ارتد، يستدل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه ف تقتلوا والفاء للتعقيب. الصحيح الراجح انه يستتاب اذ ان مقاصد الشريعه ان الشارع ان الشرع متشوف لاسلام الكافر، فما بالكم بالذي اسلم وتذوق حلاوه الايمان اولا. الصحيح الراجح انه يستتاب، فان لم يتب يضرب الله. احسنت يا جزاك الله خير. رضي الله عنه وارضاه. السند في سرد السند كله في اللالكائي موجود بسند صحيح، وفي ابن جرير الطبري ايضا بسند صحيح الى عائشه، بس هشام بن عروه لم يصرح بالتحديث عن عائشه، وهشام بن عروه بعض العلماء اتهموا بالتدليس، لكن الكلام هنا هل تدليسه يمر ويحتمل في هذه الروايه ولا ما يحتمل؟ عندنا بعض الروايات التي عضدت هذا الامر بتفسير قول الله تعالى: وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما علمنا من احد حتى يقول انما نحن فتنه. فارس معنى الحديث انها كفرت، وابن عباس قال ذلك في تفسير الايه، قال يعلمون الناس، قال وما يعلمان من احد حتى يقول له انما نحن فتنه فلا تكفر، فقال ابن عباس بتعليمهم السحر. من المرأة اللي راحت اللي فقها؟ نعم اختلط عليه اختلط. نعم نعم نعم. الكرامة للولي والمعجزة للنبي والسحر للكافر الفاسق. لا ما فيش كرامات بعد ما مات، حتى لا يتبرك بقبره او يذهب عند قبره فيدعو، او كما سئل بعض المسؤولين في بعض الفضائيات كما اخبرني الثقة انه سئل رجل يذهب يطوف بالقبر هل يجوز ولا ما يجوز وهل هو شرك، قال يعني من الشرك فره، شرك ايه الشرك هذا، لكن ده الطواف هو الطواف عبادة، اول جهل من جهلية من الجهل الاغرب مما يكون، بيقول هو الطواف عبادة، اول شيء بينكر ان الطواف يكون عبادة، دي اول جهل مما ظهر منه، يقول الطواف مش عبادة والطواف عبادة عشان تقول شرك. طب ان لم يكن عبادة لما نطوف؟ والله جل وعلا يقول وليطوفوا في البيت العتيق، ولما يطوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان كان غير عبادة وان كان عادة، ما احنا نجلس فوق في 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 على 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 على, على السطح مثلا، نجلس ننظر للكعبة وندعو الله جل وعلا ونقول معلش طالما هي عادة انا ما بعتدش الجد دي والعياذ بالله، فكيف يقول ان اصلا نفى ان الطواف يكون عبادة؟ ثم قالوا يعني مش كل الطواف على القبور شرك، لكن احنا اصلا نقول المرء يذهب الى هناك ويدعو عند القبر ويتبرك، كما سنبين ان هو اتى بالتبرك ايضا، وانا سنبين مساله التبرك هذه تجوز ولا ما تجوز، فهذه اصلا يعني الله المستعان، فلا يتبرك بولي بحال من الاحوال حيا ولا ميتا، بل يجوز التبرك بالولي، اراجع نفسي واقول بل يجوز التبرك بالولي، اناقض نفسي انا ولا لها تاويل؟ ها لا انا اقول يجوز التبرك بالولي، كلامي صحيح؟ لا خطا، صحيح طرفان، انا اريد الوسط، المسألة فيها تفصيل، ما هو التفصيل؟ بدعائه يعني يتبرك بالولي لا بذاتي، ما انا اجلس جنب الولي احتك بجسده واقول انا بتبرك بيه، او يجي يخش لي البيت اجي اطعمه اقول له تعالى ده انت بركه، ده البيت هيتملى بركه بيه، هو بركه صح، بركه بهذه، هو بركه ان هو فعل ذلك، لكن التبرك بالولي ما يكون الا بدعائه فقط، بدعائه فقط، دعاء الصالحين، ولذلك بينا ان التوسل على ثلاث انواع منها هذا، لكن الولي لا يتبرك به حيا ولا ميتا، يتبرك بدعائه فقط. حتى لو قلنا ظننا فيه حسبناه ذلك والله حسيبه، اذ ان لا عندنا دليل من ذلك، عندنا الدليل في البخاري ومسلم، مرت جنازه بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فاثنوا عليها خيرا، يبقى اثنوا عليها خيرا ان هو ايش؟ من الصالحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فقال عمر أثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فاستغرب فقال عمر يا رسول الله مرت جنازة فقلت وجبت، ومرت الثانية فقلت وجبت، قال أما الأولى فقد أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وأما الثانية فقد أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. اقرأ سورة التوبة أول ربع، سورة التوبة أول ربع اقرأ آخر آية في أول ربع، وما كان للمشركين ان يعمروا، يبقى مين اللي هيعمر مساجد الله؟ يبقى يكون مخالفه، يبقى الذي وجدته يستقيم على المسجد ده يكون هو من ايش؟ من المؤمنين. أنت تقول أحسبه كذلك، هذا ظاهر لك. فأنت إذا استظهرت وحسبت رجلا من الصالحين يتقي الله وتورع وما يتكلم إلا بقال الله وقال الرسول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تحسبه من الصالحين، هذا ممكن أن تقول له دع الله لي. وإن قلنا أن هذا خلاف الأولى كما سنبين، أو مباح على طبعا على إيش، على تفصيل، فأقول لأنه قال يا رسول الله أدع الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، أو كاشف بمحصر. فالغرض المقصود أنك ممكن تتوسم الصلاح في أحد تحسبه كذلك والله حكيم في الظاهر فقط، الكلام في الظاهر. البدوي ما هو 2 مليون خربان، 2 مليون أصلا من أضل العوام، يعني مش من العوام بس، أنا بتكلم على مين، على مين مصيخة. ومش كل واحد اللي تلتقي فيه اللي يقول لك هذا من الصلاح بمكان خذه البصير، أنا نتكلم على البصير. طب أنا بس نجعلها كما تدور ونرجع. نعم. من حيث لا ترونها. طيب الله جل وعلا قال إنه يراكم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونها. لكن عندك طبعا السؤال الأخ يقول طب كيف رأى جندب الجن وهو الآخر يلعب معه ويضرب عنقه؟ الإجابة بسيطة جدا، إذ أن الجن ملكه الله قدرة أن يتمثل في كل شيء. لكن شو الفرق بينه من الملك؟ يعني الجن ممكن يتمثل يكون إيش؟ قط، وكثير ما يكون قط أسود أو كلب أسود أو حية، كما في حديث الصحيحين الرجل الذي دخل على امرأة كاد يقتلها وهي بملابسها وقفت على الباب وهو لسه في عرسه، فغار فأراد أن يقتلها فقالت ابق مكانك انظر ما الذي أخرجني، فوجد حية ملتفة على فراشه فدخل بالروح يقتلها، فقال الراوي والله ما علمنا أيهما أجهز على الآخر، كان أسرع في الإجهاز على صاحبه، فقتل إلى الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة إخوان لكم، إخوانا لكم، إخوانا لكم اللي هم إيش؟ الجن. ففي جن مسلم وجن، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن هو يستأذنوا ثلاثا، يقول أحرج عليك بالله أن تخرجي ثلاثا، فإن خرجت وإلا يقتلها، فكون جن مسلم. فهو يتمثل في الحيوان، يتمثل في القط، يتمثل في الكلب، فتمثل لهم ببشر إنسان جالس تقطع رقبته وثم تركب، تركب تقتل ثم تركب. لكن ممكن تعترض عليها أن تقول لي إذا قتل في حالته لا يرجع، إذ أن الملك لو ضرب مثلا كما فقع عين الملك، ملك الموت من موسى، لما رجع ملكا رد الله عليه عين، لكن الجان لو قتل وهو قط لا يحيا والآخر لا يحيا، فيكون المسألة فيها إما تخييل وإما أن هذا حالة خاصة. لكن كيف رأاه؟ يظهر له بصورة البشر. جبريل جاء للسلام بصورة دحية الكلب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا رجل الذي جاءه ويأخذ مال الصدقة صح أحسنت في الصحيحين، فقال اتركني دعني وسأقول لك نصيحة اقرأ آية الكرسي لما تخرج حتى ننتهي من الموضوع. جاءه في السورة الأولى سورة ما جاءه على سورة الملك، حتى بعضهم قال اعتذارا لموسى أنه رأى رجلا دخل في حريمه، غار الرجل كيف يدخل هذا في حريمه، فضرب وجهه ففقع عينه. ده يستدل به الفقهاء على أنه أي واحد يعني ينظر في خرم بابك أن تفقع عينه. طيب بس الدائرة تنتهي ونصل إلى هنا. نعم. انت هتموت الناس في هذا. السحر يكفر على ظاهره لو اتى بسحره الكفر ولا ما يكفر؟ يعني لابد تقام عليه الحجة ولا ما تقام عليه الحجة؟ ما تقام عليه الحجة؟ لما؟ استنت اذا جاء، بس هي مسألة عليها تفصيل يعني، فاذا جاء بالسحر الكفر لا تقام عليه الحجة، اذ انه لا يمكن ان ياتي بسحر الكفر الا ان يكفر وبالسجود للشيطان او يقدم القرابين له، واي تقديم اراده للشيطان فيكون معلوم بدين الضروره. هذا هذه على خلاف العلماء الافتيات على الحاكم هل يجوز بعد التعطيل ام لا، هذه خلاف واسع موسع، والصحيح واضح ان هذه تدور مع درء المفسده وجلب المصلحه حيث دارت. فالمصلحة الآن أن ليس أحد المسلمين أن يقيم الحد على أي أحد، يرفع أمر لولي الأمر فقط ولا يقيم هو الحد، هذه من باب المصالح فقط، أقول من باب المصالح والمفاسد. نفس السؤال يعني لو بلد لا تحكم الشريعة، البلد الكفر يعلوها، في تفصيل فيها، إذا البلد الكفر الذي يعلوها ليس الإسلام فهذه الدار دار كفر، ولا يجوز لمسلم أن يجلس فيها، بل عليه أن يهاجر وجوبا ولزاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا ترى نارهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم برئة الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، لا يجوز له الجلوس هناك إلا إذا كان بيدعو إلى الله جل وعلا أو ينتشر الكافرين إلى الإسلام، إن كان يفعل ذلك ويمكن الله له أن يعلو بدينه، فإن لم يفعل وجب عليه الهجرة، خلاص؟ فإن قلنا لا ببلده أصلا وقد طغى عليها وهجم عليها الكفار، فنقول هذا وجب عليه الجهاد يطرد هؤلاء من بلده، وإذا استطاع أن يقيم الحد على الذين تعدوا حدود الله جل وعلا فليقيم، لأنه هو الحاكم الصحيح لهذه البلدة. أشد ما تلدون من زماريف في الشتاء وأشد ما تلدون من حرف نعم أحسنت جزاك الله خير جزاك الله أنا خير نعم أي نعم 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 وإنه لقسم لو تعلمون عظيم حاضر طيب ما اسمه ما اسمه اسمه رجل كافر يعني قس كافر إيطالي كافر طيب إيطالي تصنيفه أنه إيطالي كافر بيتنبأ بالغيب أنا أقول لك كذب عليه الشيطان كذبة فوضع عليها 100 كذبة فوافقت الكون وافقت المكتوب كونا أو اللي يقع ابتلاء من الله على العباد ونبلوكم بالخير والشر فتنة يعني أنت تقول صدقك وهو الكذوب النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو الكذوب قال النبي صلى الله عليه وسلم لما التف حول ابن صائد وهو يزم وهو معلق بين شجرتين يختبئ له يحسبه الدجال فقالت أمه يا صاف هذا محمد أو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأه ففزع الرجل فزع ابن صائد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئة فقال له الدخ هو الدخ يعني تكملتها الدخان يعني أنا خبأت لك سورة الدخان فالشيطان بعد ما سرقش من الكتابة غير إيه دخ فقال له دخ ما عليكش غير كده فقال له الدخ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخفأ فلن تعلو قدرك هي بس سرقة الله يعطيك إياه عشان تفتن بها الناس فنفس الأمر وإذا اتفقت كما قلت مع الأقدار والله الله يبتلي بها العباد يبتلي صدق العباد فإذا هذا أولا لازم تستيقن هذا الثاني إذا قلنا بمواقع النجوم الله جل وعلا يعني بيبين للناس بديع خلقه لكن هل لها تأثير ليس لها تأثير بحال من الأحوال هذه بقى ترجع فيها لعلماء الفلك كما يقولون لو لما تختم لأنهم بعضهم بيقول إيه يعني انا هقولها لك فلكيا لان انا لست منهم ولا يعني مش استغفر الله ما احب ان اكون منهم لكن انا عارف ان هم ساعات بيطوعوا الايات للاعراج العلمي فلذلك انا ارفض هذا التفسير ارفضه بتا فاهمني لان هو بيطوع الايات للاعراج العلمي والاعجاز هذه النظريات تصيب وتخطئ ثم انت تطوع له القران انا ارفض هذا بتاتا لكن ساتنازع معك فقط المره هذه ثم لا اقسم مواقع النجوم يقولون ان اللي انت بتراه ده مش موقع النجم اللي انت بتراه اصلا الاثر ضوء النجم اللي هو احترق من 1,900,000 عمالين بقى يجيبوا ملايين في 70-300 مليون سنة احرقت النجم هذا انت ما ترى الا ضوءه ولذلك لم يقسم بالنجوم نفسها لانها اندثرت وحرقت فبيقسم بمواقع النجوم والله اعلم بما يقولون وانا لا يدخل عقلي ما يقولون الا شيء اخر يعني ان اصلا الاعجاز العلمي لا تطوع له الايات ما وافق خلاص وافق ما وافق ضعه خلف ظهرك ما هو هذا الأغراض؟ ومات بنفس الأمر؟ ما فيش مشاكل الشيخ ممكن يكون اتفق مع الجن انه يضرب نفسه بالسكين فكتب سأموت في الجوكر الفلاني اضرب نفسه بالسكين مش هضرب نفسي اموت بطعنة بالسكين ويطعن نفسه بالسكين وانتهى الموضوع ليفتل الناس ما فيش مشاكل هذا وينها يفتق هذا؟ انا ما اقول له الا اخفأ فلن تعلو قدرك. هو ابن صائد شيخه، يعني ابن صائد شيخه، شيخه هذا شيخه الأعلى، فمعناه قال له من سلم اخطأ فلن تعلو قدرك. كيف؟ ما قلت لك وافق القدر فتنة فتنة لكم. وأنتم الآن يا إخوة أفضل تعتقدون في قول الله تعالى قل ما يعلم، قل لا يعلم الغيب، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، تعتقدون في ذلك؟ طيب إذا هذا الرجل يعلم الغيب، ما أنتم هتقعوا بين أمرين، يا تقولون الرجل يعلم الغيب أو تقولون الرجل وافق القدر فتنة لنا، إيش تقولون؟ هو هذا، فلا ولن يعلو قدره. كذب 300,000 كاذبة، أن السلام يقول كلمة واحدة ويكذب عليها 100 كذبة. انظر بقى للكذبات التي كذب فيها. هو أيوة الناس أغرار يا شيخ هكذا. طب طب لحظة يا شيخ. يمشي على المية. يمشي على المية. فهي ماشي على المية. زي سيدنا سعد بن أبي وقاص كما أهل السير يرون ويتسامح في أسانيد ذلك أنه لما يعني حاصر الفرس فالفارق بينهم وبينهم كان ايش؟ البحيرة. جاء سلمان قال انت الذي قلت بالخندق دلنا ماذا نفعل مع هؤلاء فتح فارس. فقال له يعني دعني 3 أيام. فنظر في القوم فوجدهم يقومون الليلة ويصومون النهار. فقال اسمع خذهم وسمي الله وكبر ثم شق البحر. قال نسير بالخير على البحر. قال شق البحر وتوكل على الله فإني قد رأيت الله جل وعلا صنع مثل ذلك لأمة موسى. شق البحر بعصاه فنشوا والبحر على الطرفين كالصوت العظيم بالجانبين. فهذه الأمة أفضل من أمة موسى عليه السلام، فإن الله يصنع لها أفضل مما يصنع لموسى. فقال سعد وهو مستيقن في ربه جل وعلا قال للناس استعدوا فاستعدوا. فأخذ فرسه فقام على البحيرة فدخل بالفرس فقال بسم الله الله أكبر فمشى بالفرس على الماء. فدخل الجند فساروا على الماء بالفرس حتى يقال في بعض السير قلت يتسامح أسندها، يعني يقال إن هو كان كل ما كل الفرس يعني نتجت له ربوة يجلس يستريح عليه. فالله جل وعلا يجعل له ذلك ويجعله مثلا ينظر في إنسان فيقول هذا الإنسان فاسق، هذا الإنسان فيه كرامة فراسة مؤمن، هذه من كرامات الله له أيضا إنه يمحص شخصيات البشر. الساحل الحقيقي يؤثر حقيقة يؤذي، يجعل الإنسان كأنه يجعل الإنسان يتخيل أنه أتت امرأته جامعها ولم يكن جامعها. لا ما يقلب الحقائق، ما يقلب الجدار إلى حمار قط، ما يستطيع قلب الحقائق من أصلها إلى شيء آخر لا تكون إلا للرب الكريم الذي إذا قال لشيء كن فيكون. لكنه يؤثر حقيقة بالإذن الكوني، وأنا أقيد بالإذن الكوني. لما لا بالإذن الكوني يا رب؟ أنا أخرجنا الإذن، لما أخرجت الإذن الشرعي؟ لا أي نعم، لأن الشرع يحرمه، والإذن الكوني يعني وافق الكون القدر. نعم يحرم لأنه يعني أخذ سببا لم يكن سببا شرعيا، أم شرع أم لا أم لا مش... نعم هذا هو. نعم كل ملك موكل صح. لا ما يعاب، هي اصلا يعني اقول كيميائيا ولا نقول يعني علميا هذا هو الصحيح، يعني الشمس تطلع على البحر فيتبخر، لكن كل هذا من الذي وكل به؟ الملائكة. حتى ان الرعد يعني اورد ابن كثير ان هذا صوت يعني صوت الملك الذي يسير السحاب. طبعا كما قلت لكم تحتاج هذه الاسانيد، لكن نقول الملائكة موكلة بالمصر. لا ايوه والصحيح الراجح انه لا يقلب العيان. بعض قلة من اهل السنة والجماعة قالوا يقلب، وهذا ليس صحيح. الصحيح الراجح انه لا يقلب العيان، ولا يقلب العيان الا رب العيان، يعني وافق الكون القادر، لكن هو مش مشروع له، والرام حرم عليه انه يفعل ذلك وفعله. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، يعني إلا بإذن الله الكوني لا الشرعي، مش مأذون شرعا أن يفعلوا ذلك. نعم شوف. هذا الرجل ذي عصمة من الله جل وعلا لأنه اشترط على ربه. ها طيب، يعني لا لا لا، ائتي بنظير الله، سأقول لك هذه خطة، ائتي بنظير الله لسبب بسيط، إذ أن لو الكرامة وقعت للولي بعد موته فهو ذريعة لأن يعتقد للولي ويتبرك به. لموتي في موتي نفسه اللي هو دعاء، ما هو دعاء، لكن انا اقصد ايش؟ اقصد ان هي حاله خاصه لا تعممها. لما؟ لانك لو عممتها هتكون ذريعه الى ان الاولياء لهم مكانه، والاغرار من الناس اذا وردوا هذه المكانات لابد ان يذهبوا، يا دولي انا اتبرك به. كفايه انه ايش فعلوا الذين عبدوا ودا ويغوث وخطا مصر؟ هذه الطريقه، فهي لا تعمم، لا تعمم. ده شهداء شيخ، ده شرع جاء به من حمزة كما هو، والشيء مش احنا قلنا ان فيه الذين لا تأكلهم الارض كام صنف؟ صنف ثلاثة او اكثر، لما بينا منهم ايش؟ الشهداء لا تأكلهم الارض، ده كل شهيد هكذا، والانبياء لا تأكلهم الارض. نعم نعم، لما قال له يعني اذا اتيت مضجعك فاقرأ آية الكرسي، فهذه تعصمك منا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صادقك وهو الكذوب، يعني صدق، فإن آية الكرسي قاسمة عليهم يفرون، وهو الكذوب يعني هو الأصل فيه الكذب، يكذب مئة كذبة، وصدقك في هذه. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه. نعم ما في ساحر يعالج الناس، وانا لولا ان المساله لا تمس الكتاب لدخلنا في مساله النشره، مساله النشره اللي هي حل السحر بالسحر، هل يجوز ولا لا يجوز؟ على الراجح من اقل العلم ان هو لا يجوز، السحر الذي يعالج هذا يضرب على راسه ايضا، لا نقول له اتق الله وتب الى ربك. لو اتى بشعوذة في علاجي هذا احبسه في الجدار حتى تأتي له بولي الامر يأخذه. ها نعم، طالما اتى بالشعوذة هذا خلاص. اي سؤال؟ كذبا المنجمون ولا صدق، هذه حكمة وهي حكمة بليغة ليس بحديث. نعم ايش يقول؟ لا ما اقول هذا، اقول الاعجاز موجود، الاعجاز العلمي، لكن الخطأ في الذين يفسرون القرآن بالاعجاز العلمي ايش بيفعلوا؟ يأتون لبعض النصوص فيلغون عنق النصوص عشان توافق هذا الاعجاز العلمي، وهذا خطأ منه. ولذلك تفسير القرآن كما اصله شيخ الاسلام قال تفسير القرآن قواعد، تفسير القرآن بالقرآن وهو اولى التفاسير وأصدقها وأصحها، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بقاعدة أقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن باللغة، هذا أقوى شيء في التفسير، بعد ذلك خذ منه ودع. وطبعا التفسير باللغة هذه مرتبة أخيرة، ولا تكون إلا من عالم لغة فصيح قوي العارضة، فهذا هو التفسير الصحيح. لكن احنا نلوي عنق النصوص عشان نقول هذا إعجاز علمي؟ لا، وأنا نفرح بآية مرة يفرح بآية بالإعجاز العلمي، الأرض مش كروية أو الأرض ها؟ وعدد الأبرار سورة التوبة يا أخي في الأرض، الأرض كان إيش قالوا أولا؟ قالوا كروية، وبعد كده ظهرت النظرية أنها مخطئة بيضوية، قالوا عندنا في القرآن بيضوية والأرض بعد ذلك دحاها. طيب أنتوا برضو أصلا أخذتوا القرآن مثل محمد عبده رحمة الله عليه ويغفر له على زلاته هذه، يعني يطوع القرآن لما يكون في العصر، لما قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم أجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال المد والجز، مفيش طير أبابيل، ده مد وجز. ويفسر القرآن بهذه الطريقة عشان عقول الناس وكده. فعلى لما لو اعتبرنا عقول الناس المتقدمات الناس والذرة والنملة والكلام هذا هنطوع الآيات للإعجاز. دع العلم كما هو والموافقة نقول خلاص الشرع هو الذي يحكمنا أولا، والعلم إذا طاع ونزل تحت الشرع فحي أهلا به، وإن لا فإيش فرده خائبا خاسرا. نعم. كذب المنجمون ولو صدقوا. طيب معنى، لكن هو يقول هذا الحديث هل حديث ولا لا؟ نعم هو المعنى صحيح لأن قلت له حكمة بليغة. نعم أحسنت. طيب أنا ما أنكر الإعجاز العلمي، الحمد لله عشان يبقى أنت كده ثبتني، لأن هو عشان ما يفهم ما أنكر الإعجاز العلمي، أنا أقول الخطأ كل الخطأ أن نطوع الآيات ونلوي عنق النصوص من أجل الإعجاز العلمي فقط، مفهوم؟ سبحانك اللهم ربنا وحمدك، عشان أستغفرك اللهم وأتوب إليك.